أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الخامسة فيما يرتبط بالنفقة على الزوجة الكبيرة إذا دخل بها زوجها فأفضاها. يظهر الخلاف بين السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم في كيفية التعامل مع صحيحة الحلبة، حيث إنها ظاهرة في الإطلاق. هذه الصحيحة التي دلت على وجوب الإجراء ظاهرة في أن الموضوع هو إفضاء الزوجة الجارية، وهذا كما يصدق على الصغيرة يصدق على الكبيرة. نشأت المشكلة من أنه في صحيحة حمران في الزوجة الكبيرة نفى وجوب شيء على إفضائها، فللوهلة الأولى قد يقال بأصرحية وأظهرية صحيحة حمران لأنها تتكلم عن الموضوع الخاص الذي نحن فيه، وهو الزوجة الكبير، فنفت أن يثبت لها شيء بالإفضاء عليكم السلام. أما صحيحة الحلبي فموضوعها بحسب الفرض مطلق الجارية، وعلى هذا الأساس يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه لزوم تقييد إطلاق صحيحة الحلبي بماذا؟ بصحيحة حمران، فتكون النتيجة هكذا: نحمل صحيحة الحلب على الجارية الصغيرة لأن الجارية الكبيرة ليس لها شيء. السيد الحكيم رحمة الله عليه يرى أن الأمر ليس كذلك، فإن صحيحة الحلب فيها جهة خصوص وجهة إطلاق. جهة الخصوص فيها هي الأثر، وهو وجوب النفقة. جهة الإطلاق فيها مطلق الجارية، وفي صحيحة حمران يوجد جهة خصوص، وهو أن الكلام عن من؟
عن خصوص الكبيرة، ويوجد لها جهة إطلاق وهي مطلق الآثار. فإذا كان الأمر كذلك، فكما تصلح صحيحة حمران بجهة خصوصها أن تقيد جهة الإطلاق في صحيحة الحلبي لتحمل صحيحة الحلبي على الصغيرة، كذلك جهة الخصوص في صحيحة الحلبي يمكن أن تقيد جهة الإطلاق في صحيحة حمران لنحمل صحيحة حمران على أي أثر؟ على غير النفقة. باؤك تجر وباؤنا لا تجر، ما دام هذا فيه جهة خصوص وإطلاق وذاك فيه جهة خصوص وإطلاق، لا رجحان لأحدهما على الآخر. بل أكثر من ذلك، قد يقال، هذا الكلام للسيد الحكيم، قد يقال بأن ترجيح صحيحة الحلبي على صحيحة حمران هو المتعين، وذلك لما عرفت منا سابقا. طبعا هذا الشيء سابقا لم يصرح به السيد الحكيم وإنما تبنيته، لكن هنا الآن ظاهر أن السيد الحكيم يتبناه. لما عرفت منا سابقا من أن وجوب الإجراء ليس شيئا زائدا على وجوب النفقة، فالزوجة الكبيرة أفضيتها أم لم تفضها يجب النفقة، فلا يمكن رفع اليد عن وجوب الإجراء بمعنى وجوب النفقة، فهو آب عن التقييد، فيكون ذلك مرجحا للعمل بصحيحة ماذا؟ الحلبي. لأنه على كل حال هذه الزوجة الكبيرة يجب عليك أن تنفق عليها، ولو بمناط ماذا؟ بأي مناط؟ بمناط الزوجية، فالنفقة ثابتة في حقها على كل حال، فهذا يرجح صحيحة الحلب. باعتقادي أن كلا هذين التحقيقين محل إشكال، لأنك كما لاحظت في كلا كلام هذين العلمين فرغا عن كون صحيحة حمران مطلقة بلحاظ ماذا؟ الأثر، فتشمل النفق، ولكننا قد حققنا سابقا أنه بقرينة المقابلة، لأن صحيحة حمران تعرضت للصغيرة وتعرضت لأي شيء؟ للكبير. بمقتضى المقابلة، بقرينة المقابلة، يراد من الشيئية المنفية خصوص الدية، لا كل شيء، حتى المهر، يعني أن يكون إذا أفضى كبيرة حتى المهر إذا طلقها لا يثبت لها، ليس المقصود هذا الإطلاق، لأنه في الصغيرة أثبت لها ماذا؟ الدية. فبقرينة المقابلة هذا نفى ثبوت شيء، يعني نفى الدية لأنه نفى كل شيء حتى النفقة عليها كزوجة. فإذا كان الأمر كذلك فلا تعارض بين صحيحة الحلب وصحيحة حمران، فيكون الإطلاق في صحيحة الحلب سالما عن المعارض، فالمقتضي للإفتاء بوجوب النفقة في حال إفضاء الكبير موجود والمانع مفقود. ولذا في المسألة السابقة استشكلنا في أن المشهور عطف الحرمة النفقة على الحرمة الأبدية، وقلنا هذين ليسا من باب ومن واد واحد. إذن القضية فوق الاحتياط الاستحباب المذكور في متن العروة، فإما نفتي بذلك أو على الأقل نحتاط ماذا؟ وجوبا. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة، قال: إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة. هذه المسألة من صغريات كبرى أن دية الخطأ على العاقلة، التي يبحث عنها وين؟ في باب في كتاب الديات. فيما نحن فيه لو كان المفضي صغيرا أو مجنونا غير بالغ، كيف أفضى الصغير أو المجنون؟ ليس إلا من الضروري بالوطئ، لأنه سابقا فرغنا عن أن الدية تثبت ولو بإصبع ولو بإدخال آلة، فتحقق هذا الشيء. كيف تحقق لا يهمنا. فحصل الإفضاء وكان المفضي غير بالغ لصغر أو جنونا، بناء على أن الحقوق لا تضيع لا شك في ثبوت الدية، إنما الكلام أن الدية تؤخذ من مال غير البالغ أو تؤخذ من العاقلة من الأقارب. لعل أفضل من تناول هذه المسألة هو السيد الحكيم، لأن من تعرض لبحث هذه المسألة إما أنه قال تحقيقها في كتاب الديات، وهذا اشتباه كبير. التحقيق في كتاب الديات تحقيق الكبرى، سوف يأتي من الإشكالات الموجودة هنا، هناك أشياء لابد أن نحققها هنا. والبعض بما أنه يرى أن الخطأ تحمله العاقلة فمباشرة قال على العاقلة. أفضل من بحث هذه المسألة بطريقة فنية هو السيد الحكيم، لكن يحتاج ما ذكره إلى توضيح. في المقام يوجد طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى النصوص المتقدمة في بحث الإفضاء التي عمدتها صحيحة حمران، مع أنها تناولت الدية. الطائفة الثانية النصوص التي دلت على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. مقتضى الإطلاق في الطائفة الأولى أن نحمل غير البالغ الدية، لأن الموضوع في صحيحة حمران هو الإفضاء للصغيرة، وهذا فيما نحن فيه متحقق. أما المفضي من هو لا أثر له في الصحيح، فأوجبت عليه على المفضي مهما كان الدية. ومقتضى الإطلاق في الطائفة الثانية بحيث إنها شاملة لمورد الإفضاء أن نقول بأن الدية على العاقلة، فيقع التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ولعله لأجل ذلك في البداية الماتن استشكل لهذا التعارض بين الطائفتين، ثم قوى الطائفة الثانية. ومنشأ قوة الطائفة الثانية أنها حاكمة على الطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية أخذ فيها عنوان ثانوي، وفي الموارد التي يؤخذ فيها العنوان الثانوي تكون متقدمة على الأحكام بعناوينها الأولية، وهذا هو الوجه في تقدم مثل قاعدة الضرر نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية، قاعدة نفي العسر على أدلة الأحكام الأولية. هنا هذه الطائفة نزلت عمد الصبي منزلة الخطأ، وألبست العمد عنوانا جديدا، فتكون متقدمة على العناوين الأولية الأخرى. فإذن الأقوى هو القول بأن الدية عندما يكون المفضي غير بالغ تتحملها العاقلة. هذه الأقوائية واجهتها مشكلتان. المشكلة الأولى، لعل أول من أثارها هو المحقق في الشرائع، وتستفاد بشكل غير صريح من كلام للشيخ الطوسي في المبسوط. توضيح المشكلة أن ظاهر الطائفة الثانية أن قاعدة عمد الصبي خطأ، ظاهرة في الأمور التي يمكن أن نقسم الصبي فيها إلى عمد وخطأ، مثل القتل. القتل يمكن الصبي يعرف بأن هذه الآلة قاتلة، ويعرف بأنه إذا ضرب فيها فلان سوف يقتل، وعن سابق إصرار وتصميم ضربه، هذا عمد. ويمكن ماذا؟ أن يكون القتل الصبي خطأ، بأن يضربه بآلة ليس من عادتها أن تقتل ولا يقصد القتل، فيكون فعله هذا خطأ. فالقتل في الصبي ينقسم إلى قتل عمد وقتل ماذا؟ خطأ. فيصح أن نقول حينئذ عمده كالخطأ. أما الإفضاء فلا ينقسم إلى عمد وخطأ، بل هو إما عمد وإما شبيه بالعمد، ولا يتصور الخطأ المحض في الإفضاء. ليه؟ لأن بالنتيجة هذا الإفضاء لا بد أن يحصل بإدخال، صحيح؟ إما بإدخال عضوي أو بإدخال شيء آخر، والمفروض أن المدخول بها من شأنها أن تفضى. فإن كان قاصدا فهو عمد، وإن لم يكن قاصدا فهو شبيه بالعمد. ففعل الإفضاء من الكبار والصغار إما عمد وإما شبيه بالعمد، والشبيه بالعمد أدي فيه على من؟ ليس على العاقلة، وإنما على الجاني. فإذن الطائفة الثانية موضوعها الأفعال التي تنقسم إلى عمد وخطأ. أما إذا كان هناك فعل لا ينقسم إلى عمد وخطأ لا تشمله القاعدة. واضح إشكال المحقق في الشرائع؟ صاحب الجواهر رحمة الله عليه حاول الإجابة عن هذه المشكلة، فذكر أنه لا نسلم عدم وجود الخطأ في هذا الفعل، بل قد يتصور في الصغير والمجنون والنائم، بل في الكبير أيضا، كما لو كان له زوجة قد وطأها وكبير، هذه ليست في معرض الإفضاء، له زوجة وطأها مرارا وهي كبير، ويعلم بأن وطأه لها لن يحقق الإفضاء، وفي الليل الكهرباء مقطوعة مثلا، فوجد نفسه في جنب امرأة اعتقد على القاعدة بأنها زوجته فوطأها فأفضاها، فهذا من الخطأ المحض، لا يوجد قصد، والمقصود إليه مما لا يحصل معه الإفضاء، فهذا من الخطأ المحض. وكذلك كاشف اللثام ذكر هذا المثال الأخير. فإذا صاحب الجواهر رفع لنا المشكلة الأولى، أنه لا نسلم أن الإفضاء لا ينقسم فعله إلى عمد وخطأ، بل ينقسم كما في السفيه والصغير والنائم والواطئ شبهة في المثال الذي ذكرنا. المشكلة الأولى سهلة، الكلام في المشكلة الثانية، هذه القاعدة بعد الفراغ عن انقسام الفعل إلى عمد وخطأ، يعني رفعنا اليد عن المشكلة الأولى، لكن تتولد مشكلة ثانية، وهي أنه لابد أن يكون أثر الخطأ مغايرا لأثر العمد. أما لو كان أثر العمد وأثر الخطأ واحد، يعني سواء كان هذا الفعل نشأ عن عمد أو نشأ عن خطأ ليس له إلا أثر واحد، فلا معنى حينئذ أن ننزل عمد الصبي منزلة الخطأ، نزلت أو لم تنزل ليس له إلا أثر واحد. فإذا هذه القاعدة أين تجري؟ في صورة اختلاف العمد عن الخطأ في الأثر. أما إذا كان أثرهما واحدا فلا معنى لإجراء هذه القاعدة. واضح الفكرة؟ هذا الإشكال أقوى من الإشكال السابق. كما هو الحال في القتل، في القتل العمدي أثره قصاص، في القتل الخطأ ليس له إلا الدية. إذن يختلف العمد عن الخطأ. فإذا قتل الصبي عمدا يصح أن نقول حينئذ ننزل عمده منزلة خطأ الكبير، فماذا يترتب على خطأ الكبير؟ يترتب على عمد الصبي. واضح صار الفكرة؟ أما مثلا في أكل مال الغير، أكلته عن عمد أو عن خطأ، في كلا الحالتين ماذا تضمن؟ لكن عن خطأ لا يؤدي إلى عدم الضمان، إلى سقوط الضمان. فلا معنى لأن نأتي ونقول إذا الصبي أكل عن عمد فينزل منزلة الخطأ، لأن الخطأ ليس له أثر جديد، فهذه القاعدة لا تجر. وعلى هذا إذا اتضح ذلك فنقول إن جريان هذه القاعدة فيما نحن فيه محل إشكال. يأتي بقية البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم.
القاعدة مستفادة من إطلاق روايات يعني ليست من معقد إجماع أو دليل
إيه صح.
ويمكن أن تمسك في إطلاق الشمولات ولو كان الآخر هو من الضامن.
لو كان ماذا؟
لو كان الآخر اختلاف الضامن اختلاف الدافع فالعاقل هو ماله.
لا ما هو حتى الضمان في مال الصبي يقول.
لو كان على الخطأ عاقلة بس.
إيه لا ضمان التلف نتكلم.
لا
إيه نعم. هذه القاعدة بمناسبات الحكم والموضوع فيها تقتضي أن يكون أثر العمد مغايرا لأثر الخطأ. مش أنه لأجل أن مدركها دليل لب اقتصرنا على القدر المتيقن.
مدركها دليل لفظ.
إيه فليكن. لكن مناسبات الآن عندما نقول هذا الفعل العمدي ننزله منزلة الفعل الخطأ، هذا ظاهر عرفا في أن هناك أثر للعمد مغاير للأثر الذي للخطأ لذا نزلناه. أما إذا كان الأثر واحد لا معنى للتنزيل.
في أثر مختلف
وين؟
من ناحية الضمان، الضمان على العاقل أم على الشخص نفسه؟
هو قلنا إذا في أثر تجري، لكن سوف بعد ما كملنا البحث، ولذا قلنا في القتل تجري، في القتل تجري. أما مثلا في إتلاف مال الغير لا يتلف. الآن الكبير إذا أتلف عن عمد أو أتلف عن خطأ على كلا في كلا الصورتين ماذا يجري؟ وهي ليست ناظرة إلى الحكم الأثر الأخروي وهو الإثم وعدم الإثم، لأن الصبي على كل تقدير لا يأثم نزلنا أم لم ننزل، وإنما ناظر إلى الأثر الوضعي في هذه الدنيا. طب هذا الضمان لا يختلف حاله بين العمد والخطأ، فبالتالي لا تجري القاعدة. فبعد فيما نحن فيه ماذا يأتي إن شاء الله.